كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جيري جابل. الجزء الثاني يغطي هذا التسجيل الفصل الأول بعنوان أنت الذي تصنع واقعك، من الصفحة 18 حتى الصفحة 24. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة رقية شمس الدين. ثلاث قواعد أساسية للسيطرة الشخصية. سوف أعرض في هذا الفصل ثلاث قواعد رئيسية للسيطرة الشخصية. بقبولك لهذه القواعد أو المقدمات الرئيسية، سوف توفر الأساس الذي تقوم عليه السيطرة الشخصية. وخلال هذا الكتاب، سوف أزيد على ثلاث قواعد الواردة في هذه القائمة المبدئية، حتى إنه سيتجمع لديك في النهاية عدد من القواعد التي ستعينك على تحقيق السيطرة الشخصية لنفسك، أو مساعدتك لشخص آخر حتى يحققها لنفسه. لا يمكن أن تحظى بالسيطرة الشخصية إذا كنت مقتنعاً بأن رؤيتك للواقع هي رؤية ثابتة ومطلقة. وعلى الجانب الآخر، لو كنت على استعداد لأن تقبل حقيقة رؤيتك للواقع هي رؤية ذاتية، فإن لديك مطلق الحرية في أن تصنع واقعك الشخصي بغض النظر عن كون هذا الواقع جيداً أو سيئاً. قاعدة السيطرة رقم 1: إذا كنت تقبل فكرة أنك أنت الذي تصنع واقعك، فبمقدورك أن تغير هذا الواقع. إن تغيير واقعنا ليس أمراً سهلاً، فمعظمنا متحفظ فيما يتعلق بمعتقداته وقيمه واتجاهاته ورؤيته للواقع. في حلقات البحث التي تدور حول القيادة، كثيراً ما يشارك فيها وافدون من خارج المدينة والذين يقيمون في الفندق الذي تعقد فيه. وحينما يصلون إلى مكتب الاستقبال الموجود بالفندق، يتبين أن كل منهم يحضر حقائبه التي تحمل بداخلها كل ملابسه ومتعلقاته الأخرى التي يعتقد أنه سيكون في حاجة إليها خلال الأسبوع. قد تحتوي حقائبهم على مساحيق نظافة أو قمصان أو بلوزات أو بناطيل وبدلة للسباحة إذا كانوا متفائلين بحق. تخيل أنك أحد أولئك الذين يحضرون حلقات البحث، وتخيل أيضا أن رجلا اقترب منك وأنت أمام مكتب استقبال النزلاء وأخذ ينظر بفضول إلى حقيبتك. وفجأة بدأ هذا الرجل يحوم حول حقيبتك، يتأمل فيها ويزيحها بقدمه قليلا، ثم قام بلمسها. ما الذي سيدور بعقلك حينئذ؟ هل ستشعر بالدهشة مما يقوم به هذا الأبله؟ هل ستنظر إليه بعين الارتياب؟ والآن افترض أن هذا الرجل أصبح أكثر جدية وبدأ يمسك بحقيبتك وينبش فيها. على الأرجح أنك بدورك ستصبح أكثر جدية في حماية حقيبتك، فلو حدث أنه حاول فتحها فسوف تنتزعها منه وتصيح فيه قائلا: ابتعد عن حقيبتي أيها الغبي. إننا نقوم بنفس الشيء فيما يتعلق بمعتقداتنا وقيمنا واتجاهاتنا، وبتعبير آخر الواقع الشخصي لكل منا. نحن نتحفظ بشدة على الأشياء المتعلقة بنا والعزيزة علينا، ونكره أن يتدخل الناس في معتقداتنا. ومع ذلك فإن هذه المعتقدات نفسها حجر عثرة على طريق مستقبلنا ونمونا الشخصي. ورؤيتنا للواقع يمكن أن تعمل ضدنا أو لصالحنا. كثيرا ما نكون متحفظين على هذه الرؤية ونصمم على ألا نجعلها عرضة لتطفل الآخرين، حتى إننا لا ندع أبدا لأنفسنا الفرصة كي نتبين ما إذا كانت تلك المعتقدات تعرقل مسيرتنا وتعوق تقدمنا بدلا من أن تدفعنا للأمام. قاعدة السيطرة رقم 2: رؤيتك للواقع يمكن أن تعمل ضدك أو لصالحك. غالبا ما نعزز رؤيتنا للواقع بغض الطرف عن أي معلومات لا نريد أن نراها. ويد وآن يعملان في وكالة إعلانات، وقد بدأ العمل في نفس الوقت، وهما تقريبا في مواقع متماثلة في قسم الابتكارات. كل من ويد وآن ينظر إلى الآخر بعين المنافسة، وحقيقة فإنهما يختلفان دائما حول أفضل طريقة للحملات الإعلانية. كل من ويد وآن يشك في الآخر، فكل منهما يعتقد أن الآخر يكرهه ويحاول إلحاق الضرر به، وعلى استعداد لأن يقوم بكل ما هو ضروري كي يتقدم على حسابه. ويد يترقب بحيطة وحذر بالغين دوافع آن، ونتيجة لرأيه فيها فإنه يقوم بترشيح المعلومات. لذا في كل مرة تفعل آن شيئا ما يدعم رؤيته عنها بأنها سيئة النية، تزداد الصورة التي يرسمها في مخيلته عنها سوءا، مما يزيد من قناعته بأنها لا يوثق بها. قاعدة السيطرة رقم 3: ابتكر رؤية للواقع أكثر مرونة من خلال عدم استبعاد المعلومات التي لا تريد أن تراها. دعنا نفترض أن آن قامت بشيء طيب من أجل ويد. مثلا لو قامت آن بنسب الفضل إلى ويد على رؤيته التي تحولت إلى حملة إعلانية ناجحة، فماذا سيكون رد فعل ويد؟ هل سيعدل عن رأيه ويقول إن آن ليست إنسانة سيئة وأنها تحاول بشكل واضح أن تحسن العلاقة بينهما؟ الحقيقة أنه غالبا ما يحدث العكس تماما، فأي شخص في موقف ويد سوف يغض الطرف في الغالب عن سلوك آن، لأنه يعتقد أن نواياها خبيثة رغم أن ما تظهره شيء إيجابي، وكنتيجة لذلك فإنه يستبعد أي مواقف أو سلوكيات تتعارض مع رؤيته السلبية عن آن، لدرجة أنه عندما تثني على حملته الإعلانية يبحث عن الدوافع الخفية التي دفعتها لذلك، ويقرر أن آن قد أثنت عليه لأنها تظن أن هذه الحملة سوف تفشل بعد نجاحها المبدئي، وهي تريد أن تتأكد من أن الجميع قد عرف أن ويد هو المسؤول عن هذه الكارثة عندما تقع. إذن ويد يستبعد أي إشارة تدل على أن آن زميلته في العمل إنسانة مستقيمة وشريفة حتى تظل بنفس الصورة التي بمخيلته. يمكن أن يحدث نفس هذا النوع من الترشيح على نطاق أوسع بكثير. هذه محادثة بين رالف وصديقه فارد. فارد: لا يمكنني أن أصدق ما قرأته مؤخرا على الاستطلاع التي قامت به غالوب. أي استطلاع تقصد؟ هذا الاستطلاع الذي تم إجراءه في 9 دول إسلامية ولم ترى نسبة 61% من الذين تمت مقابلتهم أن العرب هم المسؤولون عن الهجوم على مركز التجارة العالمي. حسنا، أنا أيضا لا أرى أنهم قاموا بذلك. ماذا؟ هل أنت مجنون؟ إن لديهم صورة للجنات. ماذا بك يا رالف؟ هذه الصور لا تثبت أي شيء. إن الأمر يشبه ما حدث في محاكمة أو جي سيمسون، فقد قضت المحكمة ببراءة الرجل، ومع ذلك فالكثيرون ما زالوا يعتقدون أنه مذنب. أجل، إنه مذنب. لقد اختار كل من رالف وفارد التمسك باعتقاد شخصي، حتى وإن كان كثيرون غيرهما ينظرون إلى الحدث بصورة مختلفة. ففيما يتعلق بالهجوم على مركز التجارة العالمي، يعتقد الأمريكان اعتقادا جازما بأن المسلمين كانوا المسؤولين عما حدث، ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين يعارضون ذلك. وفي حالة أو جي سيمسون، فكثير من الأمريكيين الأفارقة يؤمنون ببراءته، على حين أن الأمريكان القوقاز يرون عكس ذلك. نحن جميعا نطبق هذا النوع من الترشيح لدعم آرائنا ومعتقداتنا. إذا فهمنا عملية الترشيح هذه، يمكننا أن نبدأ في الانفتاح على المعلومات التي تتعارض مع رؤيتنا الحالية، لكن هذا الأمر ليس سهلا، فكثيرا ما ننظر إلى من لديهم رؤى تختلف عن رؤانا على أنهم سذج. لكننا إذا سلمنا بأن الحقيقة هي أمر ذاتي وبأن رؤيتنا قد تكون خاطئة، فسوف ننفتح على طرق واتجاهات جديدة يمكن أن تدفع بحياتنا إلى الأمام بشكل بناء من خلال قيامنا بذلك. سوف نزيد من قدرتنا على تحقيق النجاح والشعور الحقيقي بالسعادة. ابحث عن مثال شخصي يدل على خطأ رؤيتك لحقيقة ما. كي تحدد ما إذا كنت قد أخطأت في رؤيتك لحقيقة ما فيما سبق ووضعت بذلك عوائق على الطريق الذي تصل من خلاله إلى السيطرة الشخصية، فقم بالتمرين التالي. أولاً، تذكر وحدد معتقداً كنت تؤمن به في وقت ما من حياتك بأنه صائب، ثم اكتشفت أنه لم يكن كذلك. قد يتصل هذا المعتقد بعملك أو وظيفتك، كأن تكون متأكداً من أن رئيسك في العمل لن يقوم بترقيتك، وقد يتعلق بأي جانب آخر من جوانب حياتك، كأن تكون على يقين من أنك لن تحصل على درجة ممتاز في مقرر دراسي ما، أو قناعة بأن الأشخاص الجذابين لا يتزوجون أبداً آخرين أقل جاذبية، أو تكون على يقين من أن الاتحاد السوفيتي سيظل دوماً بلداً شيوعياً إلى آخره. قم بتدوين هذا المعتقد. ثانياً، حدد الأسباب التي كانت تجعلك على يقين من أن هذه الحقيقة كانت مطلقة ودائمة حينذاك. حدد بدقة. هل كان ذلك نتيجة لأنك أخذت حدثاً أو حقيقة ما وافترضت افتراضاً خاطئاً بناءً على دليل ناقص؟ هل كان ذلك لأن أشخاصاً آخرين تشعر نحوهم بالإعجاب أخبروك بأن شيئاً ما كان صحيحاً أو أكدوا لك صحة أحد معتقداتك؟ هل كان ذلك نتيجة لأنك حصرت تفكيرك واهتمامك على حقائق معينة وتجاهلت أو قمت بغض الطرف عن الحقائق الأخرى التي كان من الممكن أن تغير من رؤيتك للواقع؟ هل كان ذلك نتيجة لأنك استخدمت منطقا ملتويا وتبريرا عقليا منحرفا كي تقنع نفسك بواقعك؟ ثالثا، من خلال الإدراك المتأخر المفيد، دقيق النظر لتعرف إلى أي مدى كنت سيئا في فهمك للواقع حينذاك، وبدقة حدد، هل حرمك هذا الفهم الخاطئ للواقع من اقتناص فرصة وظيفية أو مهنية كانت متاحة أمامك؟ هل أضر بك في وظيفتك أو عملك بأي طريقة أخرى؟ هل تسبب في عدم شعورك بالتآلف مع الآخرين لأنهم يرون هذه الحقيقة بصورة مختلفة؟ هل جعلك ذلك فظا وغير منطقي في تفكيرك، وهل ألحق الضرر بأي علاقات ذات قيمة؟ عندما تبدأ عملية تحقيق السيطرة الشخصية لنفسك، لابد أن تضع هذا التدريب نصب عينيك. سوف يساعدك في التعرف على أن الواقع يتسم بالمرونة، وأنك لست في حاجة إلى تقييد نفسك بالقواعد أو الحقائق أو الخيوط الجامدة. ستكتشف بعد قليل أن ما تعتقده أو تؤمن به لا يظل برأسك، وإنما يترجم مباشرة إلى ما تقوم به. هذا هو سبب أن الناس الذين قد تمكنوا من تحقيق وإتقان السيطرة الشخصية لأنفسهم يكونون على وعي تام بمدى تأثير أفكارهم على أفعالهم. نهاية التسجيل.